الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من بحث الآيات النازلة في حديث الغدير وواقعة الغدير، وأثبت المفسرون من أهل السنة وغيرهم بأن هذه الآيات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه نزلت قبل يوم الغدير، قبل الواقعة. وقلنا أن بعضهم قال أنها نزلت في عرفة، وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ، وبعضهم اعترض على النبي وحاول أن يسكت خطابه، وحاول أن يسكت يعني الخطوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله لما علموا أنه يريد أن يوصي إلى ابن عمه وخليفته أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا الآية الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت كنتيجة بعد يوم الغدير، بعد واقعة الغدير. بعد واقعة الغدير كأنما أقر الله تعالى هذه الواقعة، وأيد النبي صلى الله عليه وآله بعد أن عصمه، وبعد أن بل يعني حثه على التبليغ، وأنذره أنه كأنه لم يبلغ، إن لم يبلغ هذه المرة كأنه لم يبلغ في 23 عام. فلما بلغ كان هناك انتصار، انتصار لله تعالى، انتصار لإرادة الله. حقيقة هو يعني يوم الغدير يوم عظيم وعجيب لم نتمعن فيه، كأنه هناك تحدي لإرادة الله. كلهم أرادوا أن لا تكون إرادته، لكن شاء الله تعالى أن يريد، وشاء الله تعالى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كان احتفال، هذه الآية تشير إلى أن هناك احتفاء بهذا اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم انتصر الحق على الباطل، اليوم انتصر الإسلام، اليوم ولد الإسلام حقيقة، ولد الإسلام. لله تلك 23 عام مقدمات كلها تثبت أحقية أمير المؤمنين على الإسلام. اليوم اكتمل الوحي واكتملت إرادة الله تعالى. كم هو عجيب وكم هو عظيم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك آية: سأل سائل بعذاب واقع. أيضا هذه أرادت أن تحيط بكل ما جاء في حديث الغدير من أن هناك لا زال اعتراض، ولا زال تعنت، ولا زال عدم اعتراف بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ومنهم هذا النموذج الذي فضل الفضيحة والهلاك والموت والنار على أن لا يكون لعلي نصيب في خلافته. يعني لاحظوا بيان حال النبي صلى الله عليه وآله: إن لم يبلغ، في آية يا أيها الرسول بلغ. بيان أهمية هذا اليوم، أهمية هذه الواقعة. هذه الواقعة تساوي ما عمله النبي صلى الله عليه وآله وما بذله من جهد. الآية الثانية هي إرادة الانتصار. اليوم أكملت لكم دينكم. الآية الثالثة بيان بشرح مواقف القوم وما يأتي إلى قيام الساعة. هناك من يعارض، هناك باطل، هناك حق. هناك من يعارض، هناك من يسلم للحق. ولذلك كم هي النفس عزيزة، الإنسان دائما يتقي خطر الموت، خطر الهلاك، لكن إلى أي حال وصل هذا الإنسان من أن عرض نفسه للهلاك وللنار وللفضيحة من أجل أن يبطل ما أعلنه النبي صلى الله عليه وآله في حق ابن عمه. لاحظوا الحقد، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يقدم كأنما أراد أن يقدم قراءة لما يأتي. يعني لا تستغربوا أيها المكلفون، أيها المؤمنون، أيها التابعون لعلي، لا تستغربوا. إنسان لا يرضى أن يكون علي خليفة ويرضى أن يموت ويهلك ولا يكون هذا الأمر. لاحظوا؟ يعني هذا النموذج الله سبحانه وتعالى كشفه وأعطاه لنا. لذلك لا نستغرب من أن يقتل نفسه من أجل أن يقتل من أتباع أمير المؤمنين عليه السلام كذا من الأعداء. مسألة طبيعية، يعني هو الحارث ابن النعمان الذي أشارت إليه الروايات أنه هو الحارث صاحب القضية وصاحب الواقعة. كم من أمثال الحارث ونماذج الحارث موجودين إلى يوم القيامة. يعني هذا الخط لا ينتهي مع وجود هذا التنبيه ومع وجود هذا البذل ومع وجود هذه العصمة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله ولهذه الدعوة، لكنها لم تنتهي المعاندة ولم تنتهي حتى أن يأذن الله تعالى لهذا الخط بالنصري على يد وليه الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. هذا ما أردنا توضيحه من الآيات ومن آثار هذه الآيات ودلائل هذه الآيات. لكن ما هو حديث الغدير؟ كل هذا الكلام نحن لم نقف على بعض ما رواه علماء أهل السنة. لا حاجة لنا اليوم بما رواه الإمامية. الإمامية يعني مسلم عندهم الكلام في الجانب الآخر المعارض، ماذا قالوا هؤلاء؟ كيف رأوا هذا الحديث؟ طبعا هذا الحديث هو خلاصة روايات وخلاصة ما قدمه هؤلاء من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا لكنه قبل ذلك لا بد أن نشير وأشرنا إلى أنه الاعتراف من ابن تيمية وأمثال ابن تيمية أنه السياق لا يصاح عليه. السياق جاء كما جاء في آية التطهير بين أزواج النبي، وهناك آراء طبعا السيد شرف الدين مثلا على سبيل المثال أنه الله سبحانه وتعالى له رعاية في بعض الآيات كآية التطهير أنه وضعها في مكان حتى لا ينالها يد التحرير، مثلا أزواج النبي وأهل البيت. لما ينظر الناظر المعاند الحاقد بأن هذه جاءت مع أزواج النبي فلا يغتاب بعد ذلك ولا يتحرش في هذه الآية، يتلقاها بالآية في مكانها، فكأنما هي معاولة حرم من الله تعالى لهذه الآية. هذا جهد من الجهود، لكن هل فعلا هذا يتم؟ السياق لو تنزلنا ونقول أن الترتيب ورد كما هم رووه كما جاء فيها في القرآن الذي ارتبه عثمان وأهل السقيفة، لكنما حينما نقرأ السياق ممكن أن يكون السياق أيضا موافق لما نقول، موافق لرؤيتنا، موافق لرؤية الإمامية. صحيح أن الآيات نزلت هذه تشير وتنذر أهل الكتاب مثلا كما في قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هذه الآيات كلها تشير إلى أنهم يعني ظاهرها في أهل الكتاب، لكنه لماذا لا نقرأها هكذا؟ أن الله تعالى أراد أن يحذر لوف، قلنا وتنزلنا أن السياق هذا هو صحيح، واحتجنا يعني يحتجون بالسياق كما يحتجون بغيره. نقول أيضا السياق نحن معكم، السياق هذا صحيح، لكنه هذا تحذير من الله تعالى لأهل الكتاب إن لم يتقوا ولم يلتزموا بما أنزل الله تعالى: يا أيها المسلمون إن لم تكونوا بما أنزل الله تعالى ملتزمين متمسكين سيكون حالكم كحال أهل الكتاب. ولذلك إن لم تلتزموا بماذا؟ بماذا من لم تلتزموا؟ بالصلاة، بالصوم، بالحج، أنتم ملتزمون بما أنزل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذا أفعلوا بذلك في النتيجة بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكأنما هذه نتيجة لما حذر الله تعالى ولما أنذر: إن لم تكونوا وتفعلوا كما فعل أهل الكتاب من قبل، الله يصب عليكم العذاب وينزل عليكم نقمته بالتزام. بلغ ما أنزل إليك من ربك، حتى لا نكلف أنفسنا كثيرا ونقول أن السياق والسياق والسياق. هذه حجته في السياق، معهم غير هذه الحجة. هذه حجة مردودة كما هي واضحة، ولذلك نقول أن هذا الحديث من أهم ما أثبت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، والآيات تؤيد وتساعد عليه. طبعا عظمة هذا الحديث أيضا تأتي في ظروف خاصة، ظروف خاصة. أولا ظروف تحدي، النبي صلى الله عليه وآله تحداه القوم، ويعلم أن من معه من المنافقين من الصحابة حقيقة يعني واضح نفاقهم وواضح تزلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعاندون النبي في أشياء كثيرة. أتمنى أن يصدر كتاب إن شاء الله تعالى قريبا، والآن في تحت طبع لأحد العلماء من تلامذة السيد الطبراني رضوان الله عليه، وهو الشيخ عبد الكريم النيري، يكشف النفاق في عهد النبي صلى الله عليه واله، وان القران من ايات القران تكشف هذه الحالات، حالات من النفاق تكشفها وتشير اليها بايات واضحه لا لبس فيها. ان شاء الله ايام ويصدر هذا الكتاب، ننتظر ان شاء الله وصوله باذن الله تعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يتحدى القوم ويراعي في البال الأمر أنه كان يراعي وجودهم ويراعي توجههم، يراعي نفوسهم وأحفادهم وضغائنهم، لكن الله تعالى أراد الحق وأراد يعني إرادة النبي لا تخالف إرادة الله، لكن هو راعى صلى الله عليه وآله، راعى قومه لرحمته وللطفه بهم لئلا يكفروا. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك هذا التردد لماذا؟ يعلم أنه قومه لا يقبلون، لكن رحمة النبي ولطفه بقومه جعله يتردد لئلا يكلفوا ما لا يطيقون بأحفادهم، لئلا يكلفوا ما لا يطيقون لضغائنهم في علي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا سكت، أراد وأراد القوم. كلما أراد أن يخطب قاطعوا خطبته، وهذه موجودة في حقيقة التاريخ، للأسف لم يشر إليها كثيرا، لم يشر إليها. ولذلك حينما بلغ لم يستطع أن يكمل حديثه، عاول في المرة الثانية في منى لم يستطع أن يكمل حديثه، في المرة الثالثة في مكة لم يكمل حديثه وبقي الآن هكذا الفرصة الأخيرة في اللحظات الأخيرة إن لم تفعل فما بالله فالسابق فهم إرادة الله تعالى فوق إرادة أحد فوق إرادة هؤلاء لذلك بلغ هذا التحدي يشعر بأهمية الواقع يشعر بأهمية الأمر يعني كأنما أحكام الله تعالى رسالته بعثة النبي تعادل هذه اللحظة الواحدة وهي تبليغ النبي صلى الله عليه وآله لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام هذا ما يستفاد من الوضع الذي كان يعيشه المسلمون والنبي صلى الله عليه وآله في مكان حار قائر يعني الجزيرة ويوم قائر ويوم صيف مو يوم شتاء يوم قائر والرمل لابد أن يكون رمل الجزيرة رمل ملتهب يعني أرض ملتهبة أرض ملتهبة النبي صلى الله عليه وآله لم يكلف المسلمين في هذه طول هذه الفترة كما كلفه في هذه اللحظة هم اختاروا أكثرهم اختاروا هذه اللحظات الحاسمة وماكو حل آخر إلا أن يوقفهم في هذه الأرض حتى أن بعضهم يقول كلما أردنا أن نصبر ونحتمل أن نصبر مع أنهم في تلك العهود كانوا يعني كانت الأرض حرارة الأرض كانوا يتعاملون معها يتكيفون لكن في هذه اللحظة اعترف أحدهم أنه كنا نأخذ ثوب ونضعه تحت أقدامنا لا نصبر لا نحتمل عجيب والنبي صلى الله عليه وآله مصر على خطبته وعلى تبليغ أمره أي أمر حتى يقال أو حتى يقول أن علي ناصري وابن عمي أي حكيم يفعل هذا لابد يتناسب الأمر والتبليغ مع الموقف مع الموقف وإلا لماذا هذا الاضطرار ولماذا هذا الوضع الذي لا يحصلون عليه من المسلمون يقفون على النار على جمر كأنهم على جنب بعض الروايات كانهم وقفوا على جنب والنبي صلى الله عليه وآله مصر على يكمل خطبته كل شيء لا يساوي ما يعلنه اليوم النبي صلى الله عليه وآله من تبليغه لولاية علي عليه السلام طبعا حتى نقف عند خصوصيات هذا اليوم وهذا الحديث نقرأ ما رواه علماء أهل السنة رواتهم فقاتهم علمائهم ما رواه في هذا الحديث أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح طبعا على ما دانيه بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بواد يقال له وادي خم وادي اسمه وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجير هجير يعني ظهر ظهر حار جدا حار فصلاها بهجير قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وآله بثوب على شجرة سمرة من الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألستم طبعا يموت خطبة الله ولكنه هم ما يريدون أن يعني يصرفون بالخطبة كلها لكنه بعض الإشارات يشيرون لكنه هذا المهم قال ألستم تعلمون ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه الامتحان تشهد أني أنا أفضل منك ومن ما تملك من نفسك ومن عيالك تشهدون من هذا الأقرار هذا إقرار عليهم ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم عادنا عاداه ووالي من والاه طبعا هذا أي رواية أحمد
عفوا سيدنا بالنسبة للحديث اللي أبناء العامة دار فيها يمكن أكثر من 500 أو 750 راوي
نعم.
كلهم صحاح
نعم.
بس المشكلة كل واحد يجي بمقطع
والسبب في ذلك السبب في ذلك أن الخطوة طويلة
ممكن واحد يرويها حال أي رواية
نعم
أكو قصص أطول منها
دليل بالتأكيد ولذلك هم رووا الرواية يعني الخطوة فيها من الأحكام فيها من كذا فيها وثم بعد ذلك يكون ذيلها وهي نتيجتها التبليغ
حتى المذهب الشيعي ما ذاك
لا روى
قصدي الخطبة كاملة كلها مجزئة تلقى فلان ذاكر في الموضع
والسبب في ذلك أن هؤلاء 120,000 لم يتفقوا على نص واحد مثل هو اليوم جناب مطول جلسون أضعاف هذا العدد وأمام المرجع مثلا المرجع الأعلى يتكلم بكلام والكلام طويل كل واحد هم شنو هم أن ينقل مقصود المتكلم فكل واحد ينقل بما يفهم وما يسمع ما يلتزم بالنص وهذا شيء متعارض لذلك هم حينما تقرأون الخطبة من صفحة أو صفحتين أو أكثر من البعيد جدا أن يكون كلهم اتفقوا على تسجيل هذه الألفاظ واحد يعني بكل ياء أكو المهم أنه أكو معنى إجمالي اتفقوا عليه
هم بالتالي عفوا سيدنا بالتالي كلهم يسلمون الولاية بالتالي كلهم إذا تجمع الألف وكسور كل الكتب اللي تجمعها الآن سواء شيعي أو سني كل المذاهب تضر إليه بالتالي تقول علي بن أبي طالب عليه السلام بس المشكلة كل متقطع السبب شنو هو هذا الرد
نعم هذا وكلامكم تفضلتوا أنهم كلهم يقولون بالولاية لا كلهم يرون لكن كلهم لا يفسرون أكثرهم لا يفسرون بأنها نزلت في إمامة علي عليه السلام هذا يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إثبات ولاية علي
وظاهر الألفاظ يليق
نحن والألفاظ ولذلك قلنا أن المشكلة غير ملتفت إليها المشكلة هكذا المشكلة أن رواة أهل السنة يروون المناقب يروون الروايات يروون السير في علي عليه السلام لكن حينما يأتي إلى التفسير والشرح يعتذر يقول نعم النص يشير إلى كذا مثل الآية تشير مثلا أي آية والآية محل البحث يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك كلهم يرون ولا يزيدون كلمة ولا ينقصون لكنهم مقصود الآية ما هو مدلول الآية ما هو كذلك هم ما هو مقصود مولى بعضهم قال يعني الناصر بعضهم قال ابن العم وكثير من الألفاظ من الاعتذارات ولذلك قلنا بأن هناك مدرسة اعتذار نشأت في عهد السنة اضطرارا من بعد ما رأوا أن الآيات والروايات والأحاديث والمناقب والسير وكل من القاصي والدامي يشهد بإمامة أمير المؤمنين وبفضله وتقديمه على كل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اضطروا إلى أن يعتذروا لأصحابهم لأنه هذه تروح ما تبانوا عليه من السقيفة ولذلك لابد أن يعتذروا
حتى بعض الروايات رد حول هذا الكلام في زمن الرسول رد مباشرة وفوق بعض الروايات وبعض الناس تحضر مع الرسول وهو موجود في قيد حياته
نعم
بحيث تتجون الصوت عن ابن أبي طالب وهذا اللي
يسير هذا سألون بعذاب واقع مو واحد لا تيار هذا مجموعة من الناس متوجه منهج سلوك الله سبحانه وتعالى جعل هذا نموذج، وإلا مو معنى أنه هذا وحده فقط والله سبحانه وتعالى عاقبه، لا. الله سبحانه وتعالى يريد يقول أيها الناس، أيها المكلفون، يا شيعة أمير المؤمنين، هذا التيار موجود حتى أن يقرر الله تعالى نصره في وقت من الأوقات، وإلا مو مسألة الحارث. الحارث نموذج، الحارث هو شيء كلي منهج. فلذلك نقول أنهم كلهم اتفقوا، نعم كلهم اتفقوا أنها نزلت في علي، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي، ولكن حينما تقرأ اعتذاراتهم تجد العجب العجاب حقيقة. مثلا على سبيل المثال المأمون العباسي جمع مجموعة من الفقهاء، يقال 40 فقيها، وهذا موجود في العقد الفريد، العقد الفريد لابن عبد الرب من أهم الروايات حقيقة. فجمع يحيى بن أكثم بأمر من المأمون 40 قاضيا فقيها، جمعهم في مجلس ليناظرهم ويحاججهم على أحقية علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أكو منهج سياسي عند المأمون يريد أن يجعل علي هو المقدم، هو المقدم. ولذلك احتج مثلا بأمور منها حديث الغدير، منها حديث الغدير، قال المتكلم، المتكلم الذي كان يتكلم مع المأمون هو شيخ القضاة في وقته، قاضي القضاة في وقته اسمه محمد بن إسماعيل أو كذا، قال سأله ما تقول في حديث الغدير؟ قال هو صحيح. المأمون يسأل ما تقول في حديث الغدير؟ قال هو صحيح. قال ما معنى؟ يختبر. قال هذا أمر حدث مشابه كلامية، يعني مشاجرة بين علي وبين أسامة بن زيد، العفو بين زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، وبين علي عليه السلام في اليمن. فلما رجعوا أو لما رجع أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصح لأنه النبي الإمام المؤمنين كان في اليمن حينما توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى حجة الوداع، الأمير المؤمنين ما كان موجود، ثم بعد ذلك لحقه في مكة. فلما انتهى من حجة الوداع ورجع إلى هذا المكان في غدير القوم ويقول أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبين محبته لعلي، وأراد أن يصح بينه وبين زيد، فقال يا زيد أيها المسلمون من كنت مولا فهذا علي مولا، لماذا هذا الشجار فيما بينكما؟ فأمره أن يصطلح. المأمون رد عليه، المأمون رد عليه، قال زيد توفي قبل هذه الواقعة بكذا سنة، فوالله لو لم يقال أن المأمون قتل قضاته لقتلتكم جميعا في هذا المجلس، فما أنتم عليه. والحمد لله رب العالمين.